إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال الكلام موصولا عن صفات الله عز وجل المتمثلة في صفة الكلام، وهو القرآن العظيم، كلام الله تعالى غير مخلوق. وقد فرغنا من تصحيح الاعتقاد في أن كلام الله عز وجل إنما هو صفة من صفاته سبحانه، وأن من قال إن كلام الله تعالى مخلوق فلا شك أنه حاد عن جادة الصواب وانحرف عن عقيدة النبوة. وهذا الباب الذي نحن بصدده انعقد في إفتاء من أفتى في من قال بأن القرآن مخلوق، في إفتاء من أفتى، وهذا يعني حكم من قال القرآن مخلوق، ما حكمه؟ ما حكمه؟ اضطرب مالك عليه رحمة الله في إصدار الحكم على من قال بأن القرآن مخلوق، فقال اقتلوه، وفي مرة أخرى سئل فقال سلوه واستتيبوه فإن تاب وإلا فاضربوا عنقه. فهل يقتل دون أن يسأل وأن يستتاب، أو لا بد من استتابته 3 أيام فإن تاب وإلا قتل؟ وفي مرة ثالثة قال مالك ربما كان مخطئا، لأن من قال القرآن مخلوق فهو إما مخطئ أو متأول أو معاند. اضطرب مالك عليه رحمة الله في إطلاق هذه الأحكام. وأما غيره فقد ورد عنه الاستتابة 1 وغيرهم قد ورد عنه القتل مباشرة. وبعد قراءة ما ورد عن سلفنا فيما يتعلق بحكم من قال بأن القرآن مخلوق، خرجنا بنتيجة تأليفا لأقوالهم وعدم تضاربها بأن من قال القرآن مخلوق وهو جاهل لا يعلم ذلك، وهو جاهل لا يعلم ذلك، فإنه يعلم، فإنه يعلم ولا يستتاب، لأنه جاهل، لأنه جاهل، فمجرد أن يتعلم سيترك هذا الخطأ الذي كان عليه وينحاز إلى مذهب أهل السنة والجماعة. لم يقل ذلك باعتقاد، وإنما سمع الناس يقولون مخلوق فقال مخلوق، وهو لا يدري ما معنى الكلمة وما خطورتها. وأما من قال ذلك متأولا، والتأويل في هذه القضية غير سائغ ولا معتبر، فإنه لا بد وأن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأما من قال ذلك وهو يعلم خطورة الأمر وقال ذلك عنادا وجحودا، فإنه يقتل دون أن يستتاب. ولو أنك تصححت كلام أهل العلم لخرجت بهذه النتيجة. ولذلك سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في من قال القرآن مخلوق ما هو؟ قال كفر، قال كفر، وقائله إما مخطئ فيعلم، وإما عالم فيقتل فيقتل. وأرجو أن ينسحب الكلام على صفات الله عز وجل كلها الذي قلناه في هذه الصفة، فهذا كلام وإن انصب على صفة الكلام لله عز وجل، لأن المناسبة استدعت ذلك، وأن الفتنة قامت فيما يتعلق بهذه الصفة، فوضع كل أصولا ليمشي عليها بقية جماعته وفرقته، فوضع أهل السنة في مقابل أصول أهل البدعة أصولا لتجرى هذه الأصول على بقية الصفات كلها. فإذا كانت صفة الكلام غير مخلوقة لله عز وجل، فكذلك بقية صفاته كلها غير مخلوقة، ولا يجوز أبدا أن نقول عن أي صفة إنها مخلوقة، فإن صفات الله تبارك وتعالى منه وإليه، لا يجوز أبدا أن تقول إن الله كان بغير صفات ثم اتصف بهذه الصفات، أو كان بغير أسماء ثم اتصف بهذه أو تسمى بهذه الأسماء، لأنه يلزمك والحالة هذه أن تقول إن الذات العلية كانت مجردة عن الأسماء والصفات ثم أحدثها الله تبارك وتعالى نفسه. وقولك ثم أحدثها يعني ثم خلقها، ثم خلقها، وهذا بلا شك كفر، لأنه نسبة النقص إلى المولى عز وجل، كان مجردا ثم اتصف، كان مجردا ثم تسمى، كأنه كان عاجزا من أول الأمر أن يتسمى أو يتصف، ثم لما علم سبحانه أن هذا نقص وعيب أراد أن يتمه وأن يكمله، فسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. فمالك عليه رحمة الله ومن الخلفاء أبو جعفر المنصور، وأما من الفقهاء فكثير جدا لا يكاد العد يحصرهم. قالوا لمالك ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ قال اقتلوه كافر. فقال السائل يا أبا عبد الله إني لم أقله، إنما قلت لك قال إنسان. قال مالك إنما سمعته منك، إنما سمعته منك، يعني مالك أمر الناس أن يقتلوا الذي سأله وقال له ما تقول في إنسان يقول القرآن مخلوق، فلم يقل مالك اقتلوه للقائل، وإنما قال اقتلوا السائل. قال أنا أقول لك إن سائلا يقول كذا أو إن قائلا يقول كذا، وأنا لم أقل ذلك. قال أنا ما سمعته من ذاك، إنما سمعت هذا منك. وهذا يدل على حساسية الأمر لدى السلف، وأنهم ما كانوا يحبون أن ينتشر هذا الكلام ولو على سبيل السؤال، ولو على سبيل السؤال، لأنه باب عظيم من أبواب نشر الفاحشة بين الناس. والفاحشة إن كانت عند إطلاقها تعني الزنا وتعني كبائر الذنوب، إلا أن أعظم من ذلك وأشر هو الكلام في أسماء الله وصفاته بغير علم. وقال مالك من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وغير ذلك من الكلام الذي قلته. وقال سفيان بن عيينة قال يحيى بن السراج كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس، يعني أحدثوا أصواتا متداخلة ومختلطة، فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر المريسي، وهذا على رأس البدع. قال وما يقول هذا؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. قال جيئوني بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقه، يعني هاتوا من يشهد معكم أنه يقول هذا الكلام، فإذا شهد عندي اثنان أو ثلاثة أنه يقول هذا أمرت الوالي أن يضرب عنقه. وعن حفص بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت أعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية، ما كنت أعرض أحدا من أهل البدع والأهواء على السيف، أي ما كان يقتلهم، إلا الجهمية. قال الربالي هم والله كفار، أو لأنهم والله كفار. وقال ابن مهدي لوددت أن أقوم على رأس الجسر، لوددت أن أقوم يعني أجلس على قارعة الطريق، والجسر هو ممر الماء. قال: لوددت أن أقوم على رأس الجسر فلا يمر أحد إلا سألته، فإن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء، وألقيته في الماء. وهذا عبد الرحمن بن مهدي إمام عظيم جدا من أئمة السنة، وهو شيخ الإمام الشافعي. قال كذلك: من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى ابن عمران تكليما يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث، أي حادث. ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأرى أنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهكذا جاء عن عبد الله بن داود الخريبي وغيرهم. وأبو عبيد القاسم بن سلام يقول: لما سئل ما تقول يا إمام في من قال القرآن مخلوق، قال: هذا رجل يعلم، يعني ربما يكون جاهل، هذا رجل يعلم ويقال له إن هذا كفر، فإن رجع وإلا ضربت عنقه، وإلا ضربت عنقه. وهذا النص يستلزم الاستتابة، كما أن فيه عقيدة عظيمة جدا لأهل السنة، وهي مبدأ ورود العذر بالجهل، مبدأ ورود العذر بالجهل. وعن القاسم قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة. شايف الخطورة؟ الذي قال إن الله ثالث ثلاثة هم النصارى، وإن الذي يقول في القرآن إنه مخلوق شر من النصارى. قال: إن أولئك يثبتون وهؤلاء لا يثبتون. يعني هؤلاء يعني النصارى يثبتون أن الله موجود ومتصف بصفاته ومسمى بأسمائه، وكل ما فيها أنهم يجعلون الإله ثلاثا، فقالوا بالتثليث. وأما هؤلاء فإنهم نفوا الصفات تماما عن الذات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإن النصارى بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة أولى وأحسن ممن ينفي جميع الصفات عن الله عز وجل. وقال بندار وهو محمد بن بشار: الدعاة لا يستتابون. الدعاة لا يستتابون، يعني الدعاء المشايخ يعني والعلماء؟ لا، إن الذي وقف على رأس هذه البدعة ودعا إليها كأنه يفرق بين الداعي إلى بدعته وبين المتبع للبدعة، وبين المتبع للبدعة، فإن الداعي إلى هذه البدعة لا يستتاب بل يضرب عنقه مباشرة. لماذا؟ لأنه عالم بما يقول، عالم بما يقول. يعني تصور أن من قال إن الله لم يستوي على العرش، إن الله لم يستوي على العرش، وأول الآية بأنها معية، بأنها استواء رفعة وعلو شأن ليس علو ذات لله عز وجل، هذا الذي يقول هذا الكلام جاهل به، سمعه من الناس فقاله. لو أنك ناقشته فيه يقول: أنا جاهل ما أعرف شيء، لكن أنا سمعت هذا الكلام من الشيخ اللي في المسجد الفلاني. فهذا الرجل يعلم ولا يستتاب، يعلم، حتى إذا صار عالما وأصر على هذا الكلام يقتل مباشرة دون أن يستتاب. لماذا؟ لأنه قاله بعد قيام الحجة الرسالية عليه. ولذلك لا نسوي قط رجل جاهل، رجل جاهل وتكلم ولو في أسماء الله وصفاته كلاما لا يستقيم مع عقيدة أهل السنة، مع الجعد بن درهم الذي أو الجهم بن صفوان الذي قال لو كان بإمكاني أن أحك هذه الآية من المصحف لفعلت. الرحمن على العرش استوى. هل يتصور أن هذا الرجل قال هذه الآية بجهل؟ لا يمكن أبدا، خاصة وأنه رأس الجهمية وأنه الداعي إلى هذا المذهب، إلى هذا المذهب الفاسد. فإن واحدا يقول لو استطعت أن أحك هذه الآية من كتاب الله لفعلت، ويتحسر ويتندم على أن ذلك ليس في إمكانه. هذا الرجل الذي أراد أن يطمس كلام الله عز وجل. والجعد بن درهم هذا هو الذي قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، لأنه نفى أن الله تعالى يتكلم، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، حتى قال فيه خالد بن عبد الله القسري في خطبة عيد الأضحى لما أتى به وربطه في المنبر في صلاة العيد، وبعد أن فرغ من خطبته قال ضحوا أيها الناس، تقبل الله منا ومنكم ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ لأنه قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، كذب بالقرآن، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، كذب بالقرآن، فنزل وذبحه في أصل المسجد، قال ضحوا تقبل الله منا ومنكم فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل وذبحه في أصل المسجد، في أصل المنبر الذي كان يقف عليه لخطبة الأضحى. فتصوروا أيها الأخوة الكرام أن هذا الأمر حاز اهتمام الفقهاء والعلماء والمحدثين حتى الخلفاء، إن هذا الأمر إنما شغلهم أيما شغل. لماذا؟ لأنه كلام يتعلق بذات الإله، كلام يتعلق بذات الإله. لو أنك يا عبد الله مع الفارق وأن صفات المخلوقين تختلف عن صفات الخالق تبارك وتعالى، مع أنك مخلوق، لو أنك موصوف بالحلم والناس يعرفون عنك الحلم، فلو أن واحدا أتى إليك وأنكر أنك حليم، قال الناس يقولون عنك أنك حليم، والله أنا لا أراك كذلك، والله لفقدت هذا الحلم وغضبت وثرت عليه. لماذا؟ لأنه نفى عنك صفة لازمة لك، جبلك الله عز وجل عليها، لأن الصفات إما جبلية وإما مكتسبة. المرء إما أن يولد بصفات جبله الله عز وجل عليها وخلقه عليها، وإما أن يكتسب هذه الصفات بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بإيه؟ بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقيل إن الحسن البصري رحمه الله ذهب إلى السوق ليشتري عبدا سيء الخلق، فقيل ولما؟ قال حتى أتعلم فيه الحلم، حتى أتعلم فيه، يعني يسيء إلي وأحسن إليه، لحد ما يبقى الإحسان سجيتي، لحد ما يبقى الإحسان إيه؟ سجيتي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه إن فيك لخصلتين يحبهما الله، وفي رواية أنه قال إن فيك لخصلتين من خصال الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل، الحلم والأناء. قال يا رسول الله أجبلني الله عز وجل عليهما أم أنهما مكتسبتان؟ كما في معنى الرواية قال بل جبلك الله عليهما، يعني خلق فيك هاتين الخصلتين، فالصفات إما جبلية وإما مكتسبة. الشاهد من هذا الكلام أنه لو أتى واحد وأنكر عليك صفة ونفاها عنك وأنت متصف بها على الحقيقة مجبول عليها، فإنك تغضب غضبا شديدا جدا، لأنه قد نفى عنك صفة، ولله المثل الأعلى، فما بالكم بمن ينفي الصفات اللازمة لله عز وجل. الأمر خطير، ولذلك حاز اهتمام الأئمة والخلفاء والراشدين. بل قال بعض أهل العلم إن من قال القرآن مخلوق لا يرث ولا يورث، لا يرث يعني إذا مات أحد من أقربائه وله فيه ميراث فإنه لا يرثه، وإذا مات هو فإن ماله فيء للمسلمين، ليس لأحد من الورثة أن يطالب بشيء منه. لماذا؟ لأنه لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. فمن قال القرآن مخلوق لا يرث ولا يورث، وامرأته تبين منه بينونة كبرى، أي كأنها بمثابة من طلقت ثلاثا وبانت بينونة لا رجعة فيها. ولذلك قال عبد الله بن المبارك، وهذا إمام الأئمة، قال سمعت الناس، يعني سمعت العلماء، وعبد الله بن المبارك يسمع مين؟ قال سمعت الناس منذ 49 سنة يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاث مرات البتة. قال قلت ولم ذاك؟ قال لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر، ومسلمة لا تكون تحت كافر. وكثير من أهل العلم قالوا لا، من قال القرآن مخلوق لا ينكحون ولا يصلى خلفهم ولا يعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، وإن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين، انقطعت بينهم وبين المسلمين. فانظروا إلى هذا الكلام الخطير العظيم الذي يدل على أن من قال ذلك وهو عالم بما يقول أنه خارج ومارق ومرتد عن ملة الإسلام. وقال أحمد الواقفي لا تشك في كفره، الواقفي لا تشك في كفره. وهذا كلام خطير، يعني هو عايز يفرق بين مسألتين، من قال القرآن مخلوق وهو عالم بذلك فإنه مرتد يجب قتله بغير استتابة أو باستتابة على خلاف بين أهل العلم. ثم قال شيئا آخر، وما هو الحكم في من قال أنا متوقف في هذه القضية، لا أقول أنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق؟ فإن وقف لجهل منه فإنه يعلم، وإن وقف وهو يعلم أن كلام الله غير مخلوق فإنه شر ممن قال إنه مخلوق. ولذلك قال أحمد إنما يقول أتوقف يستتر بها من قوله مخلوق، يستتر بها من قوله مخلوق. في رواية أخرى، فإن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن من وقف في إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وقال أنا لا أقول بأنه مخلوق ولا غير مخلوق فهو شر من الذي يقول إنه مخلوق، شر منه. فلا يجوز اعتقاد أن كلام الله مخلوق، كما لا يجوز التوقف في أنه كلام الله غير مخلوق. سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة. احنا نقف عند كلمة الحقيقة دي، أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة. ما معنى تكلم به على الحقيقة؟ انت تعرف ان اهل السنة والجماعة لم يلجأوا لهذه المصطلحات الا في مقابل مصطلحات لأهل البدع، الا في مقابل مصطلحات لأهل البدع، لأنه أهل البدع يقولون القرآن كلام الله، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله. لكن لو زدت عند أهل البدع يقولون مخلوق، وأهل السنة يقولون غيره فهم مشتركون في اعتقادهم أن القرآن كلام الله، مختلفون في أنه مخلوق أو غيره أو غير مخلوق، متفقون في أن الله تكلم بهذا الكلام، متفقون الكل مجمع على أن هذا القرآن كلام الله، كلام الله تكلم به، الكل يقول هذا، الكل يقول هذا. لكن منهم من يقول إن القرآن هو كلام الله تكلم به مجازا، تكلم به مجازا. ومنهم من يقول إن القرآن كلام الله تكلم به كلاما نفسيا، كلاما ايه؟ نفسيا. يعني ايه كلام نفسي؟ يعني ان هذا القرآن ليس هو بحرفه وصوته كلام الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني ان الله تعالى تكلم بهذا الكلام لكن ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا ايه؟ ولا صوت، ولكن جبريل عليه السلام عرف وعلم ما دار في نفس الله عز وجل وما أراد الله أن يتكلم به، فعبر جبريل عما دار في كلام في نفس مين؟ في نفس الله عز وجل، فيكون هذا الكلام أرجح أن يكون من كلام مين؟ جبريل، لا من كلام الله عز وجل. وهذا قول الأشاعرة أنهم لا يثبتون أن الله تكلم بهذا الكلام بحرف وصوت، وإنما يقولون إن الله تكلم كلاما نفسانيا أو كلاما نفسيا، يعني دار هذا الكلام أو أصل هذا الكلام دار في نفس الله عز وجل فنقله إلينا جبريل، ولكن الله تعالى لم يتكلم به على الحقيقة بحرف وصوت. الكلام القضية دي عرفتها؟ لأنك أنت ممكن تقرأ في كتب الأزهريين، في كتب، أنا شايف أنه في إخوة كثير في الأزهر، أنه ممكن تقرأ في كتب الأزهريين زي ما احنا قرأنا وتعلمنا في الأزهر واختلفنا مع هؤلاء الدكاترة الذين حازوا على أعلى الشهادات وناقشناهم في أثناء المحاضرات وقلنا هذا الكلام أشبه أن يكون إلى الكفر أقرب وليس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فقالوا إن هذا كلام الأشاعرة، فكيف تقول إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ قلنا نعم، الأشاعرة من أهل القبلة ولكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. قالوا إن أهل السنة والجماعة مكونون من فرقتين، الأشعرية والمتردية. هذا الخلط وهذا اللبس موجود في الأزهر، الأشاعرة والمتردية وهم من أضل فرق المسلمين. قال الأزهريون إنهم أو مجموعهم هو أهل السنة، هو أهل السنة والجماعة، وليس الأمر كذلك، بل هذا من باب الخلط واللبس، وإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة وإن المتردية شر منهم، ليسوا من أهل السنة كذلك، فإنهم يقولون بالكلام النفساني لله عز وجل، ومعنى النفساني أنه لم يتكلم به بحرف وصوت. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا الكلام على الحقيقة بحرف وإيه؟ وصوت، لكن بحرف وصوت يليق بالله عز وجل ليس كحرف وصوت، احذر هذا. قال سياق ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة. أنت ممكن وأنت بتقرأ في بيتك الكلام ده تمر على كلمة على الحقيقة دي دون أن تدرك هذه المعاني، صح ولا لا؟ لكن لا بد أن تعلم أن كلمة على الحقيقة وضعها أهل السنة للرد على من قال إن كلام الله مجازي، إن كلام الله نفساني. لا، كلام الله على الحقيقة تكلم به بحرف وإيه؟ وصوت. وأنه أي سبحانه وتعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره، خلي بالك، إذن هذا القرآن كلام الله تعالى تكلم به على الحقيقة، أنزله على محمد، يعني هذا القرآن نزل من أين؟ من السماء. وهذا يدل بمفهوم الموافقة أو بالاستنباط على أن الله تبارك وتعالى مستوى على إيه؟ على عرشه، بائن من خلقه، أنزله أي هذا القرآن على محمد وأمره أن يتحدى، وهذه صفة رابعة، أمره أن يتحدى به، وأن هذا القرآن معجز لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي ولو بآية من كتاب الله عز وجل، وأن يدعو الناس إليه، وهذه الصفة الخامسة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد البيان لابد أن يدعو الناس إلى هذا القرآن، وأنه القرآن على الحقيقة، يعني تكلم الله به بحرف وصوت. قال متلو في المحاريب، مكتوب في المصاحف، محفوظ في صدور الرجال، ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن. شوف الكلام، ليس بحكاية، يعني ليس بقصة افتعلها جبريل، ولا هو عبارة عن قرآن، يعني ده مش معنى الكلام الأصلي لله عز وجل الذي لم يتكلم به بعد، ولكن جبريل عبر عن هذا الكلام الذي دار في نفس مين؟ في نفس الله عز وجل. لا، ليس كذلك. قال: ولا عبارة عن قرآن. احذر هذا، ولا عبارة عن مين؟ عن القرآن. بل هو القرآن على الحقيقة، بل هو كلام الله على الحقيقة. قال: وهو قرآن واحد غير مخلوق وغير مجعول. غير مخلوق وغير مجعول، والمجعول بمعنى المخلوق. ومربوب، أي وغير مربوب، بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل به متكلما، يعني يتكلم في أي وقت شاء. ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع مخالف لمذاهب أهل السنة والجماعة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. هذا مجمل، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى إيه؟ تكليما. إذن الله تعالى هو يتكلم، وكلم الله تعالى. فإن الذي يقول إن الله لم يكلم موسى، يعني معناته مكذب بمين؟ مكذب بالقرآن. ناف للصفات، ناف لمين؟ للصفات. وقال الله تعالى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وإيه؟ وبكلامي، وبكلامي. نعم. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله. يعني الله عز وجل إيه؟ يتكلم، يتكلم. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا إيه؟ كلام الله. يعني برضو الله عز وجل إيه؟ يتكلم بكلام أنزله من إيه؟ أنزله من السماء على نبيه. ولذلك قال الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو إيه؟ الألباب. شفت الآية دي؟ الآية دي لها حكاية وقصة، قصة عصرية. لما دخل، لأنه كانوا زمان يعني مع كل زعيم يشوفوا له آية تناسبه، يشوفوا له آية إيه؟ تناسبه. يتأولون القرآن ويتأكلون به هؤلاء المنافقين الزنادقة الذين يصرفون كلام الله عز وجل على غير مراده. يفضل ويعد ويزيد، يعد ويزيد، يعد ويزيد في الآية لحد ما يدخل الرئيس مبارك، وبعدين يقول إيه؟ كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. خلي بالك، والله هذا حدث في جمع الأزهر، حدث هذا، تأويل هذا الكلام. مبارك يتدبر آياته. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك، إذن هذا القرآن منزل من عند مين؟ من عند الله عز وجل. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، اللي هو جبريل عليه السلام. أشار الله عز وجل إلى أن كلامه غير مخلوق وهو منزل منه سبحانه. فمن قال إن القرآن هو الذي في السماء، في السماء أي في اللوح المحفوظ فقط دون الذي بين يدينا، أو من قال إن القرآن في السماء يعني أنه الكلام الذي لم يتكلم به الله عز وجل وإنما دار فين؟ في نفسه، فقد خالف الله ورسوله ورد معجزات نبيه وخالف السلف من الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة. وقال عكرمة: سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضعانا لمين؟ لقوله. الضمير يعود على مين؟ على الله عز وجل. خضعانا لقوله، إذن يتكلم، يقول خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر أو الجبل الأملس. قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله، يعني الله تعالى يتكلم، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاح فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ الشاهد
ماذا قال ايه؟ يعني ربك يقول ويتكلم. ماذا قال ربك؟ قال يقول الحق. قال فينادون او فينادون الحق الحق، يعني يرددون ان الله تعالى يتكلم بالحق. نعم. وعن مسروق قال سألنا عبد الله ولولا عبد الله لم نجد احدا يخبرنا. وهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود انه كان عالم البلاد، عالم الكوفة. قال مسروق سألنا عبد الله ولولا عبد الله لم نجد احدا يخبرنا، فقال اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان. قال فيرون انه من اهل السماء فيفزعون، فاذا سكن قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وحديث عائشة، حديث الإفك الطويل، تقول فيه عائشة ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى إلى يوم القيامة. يعني عائشة لما نزلت براءتها ونزلت توبتها فرحت بذلك، قالت أنا شأني أحقر من أن يتكلم الله في بكلام يتلى. الشاهد من أن يتكلم الله، من أن إيه؟ يتكلم، يعني الله عز وجل إيه؟ يتكلم كلاما على الحقيقة بحرف وصوت، بحرف وصوت. طيب نفرغ من هذا الباب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد أن يعرض نفسه على الناس في المواسم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أن أبلغ إيه؟ كلام ربي، يعني يتكلم، يعني ربي يتكلم. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فضل القرآن على سائر الكلام، فضل القرآن وهو كلام الله على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه، وذلك أن كلامه إيه؟ منه وإليه يعود. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وفي هذا الحديث ضعف. وقال خباب بن الأرت لفروة بن نوفل يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. أحب إليه من كلامه، أي من تلاوة القرآن الكريم. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض مين؟ العدو، مخافة أن يناله العدو. قوله عليه الصلاة والسلام أو نهيه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. طب الأمريكان دول أعدانا ولا لا؟ مش كده برضه؟ الإنجليز والفرنسيين والهباب الأزرق كل دول أعدانا، كل من لم يكن مسلما عدو لنا، عشان تبقى بس ورقة بيضاء وواضحة. ومع هذا إحنا بنسافر بالقرآن لأمريكا والروسيا واللبنان، معذرة لبنان باعتبارها بقت نصرانية يعني، ها؟ فإن الله وإنا إليه راجعون. لكن على أي حال السفر بالقرآن، نحن نسافر بالقرآن في جيوبنا وفي حقائبنا إلى بلاد أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها، صح ولا غلط؟ طب ما الموقف من فعلنا وواقعنا مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله مين؟ العدو. نعمل ايه في الكلام ده؟ احنا غلطانين ولا مش غلطانين؟ اللي احنا بنعمله ده واننا نصحب معنى القرآن، غلطانين ولا مش غلطانين؟ ما تردوا مشايخ، ها؟ مش غلطانين؟ طب ليه؟ طب ما هو العدو ممكن يناله منك، وقد ناله بالفعل. ما انا عارف نقدر، ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ صح؟ هو وهو بيفتشك كده في المطار، بيفتشك في المطار يلاقي في جيبك مصحف، يقوم واخده منك رميه في الزبالة، عزك الله. صح ولا غلط؟ تعمل انت ايه بقى في الحالة دي؟ انت ما ترجعش هنا تاني، ان لم تقتله فلا ترجع الى هذا البلد مرة اخرى، صح ولا غلط؟ يبقى انت بتسافر بيه ليه من الاصل؟ خلي بالك، لان الحديث ده ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، بل المراد منه معنى اخر. لان العدو، انا قلت لك كل من لم يكن مسلما هو عدو لك، لكن هناك من الاعداء من هو محارب، وهناك من الاعداء من هو ايه؟ مسالم. يعني عدو محارب وعدو مين؟ مسالم. ولذلك نحن نقول ان هناك فرق عظيم جدا بين ديار الكفر وديار الحرب. دار الكفر ودار مين؟ ودار الحرب. دار الحرب في اصلها دار كفر، ولكنها زادت انها رفعت لواء الحرب مع دار مين؟ الايمان. مع دار مين؟ الايمان. انها في دولة صحيح كافرة، لكن ما فيش بينك وبينها لا حرب ولا شيء من هذا، دولة مسالمة. لكن لما يبقى فيه ساعة صفر، وان الحرب ضروس بين مثلا فرنسا ومصر، خدت بالك، وان هم بس ما يصدقوا طوله مسلم يذبحوه ذبح، يذبحوه ذبح، مش هيبصوا بقى القرآن اللي معاه ده، هم يذبحوه الاول، والذي معه يلقى في النيل او في المزابل او غير ذلك. لماذا؟ لان الحرب دائرة بين البلدين، بين مصر وفرنسا، وستدور الحرب، والله لا بد ان تدور، ووالله لا بد وان يكتب النصر لاهل الايمان. ما دي عقيدتنا، مش دي عقيدتنا؟ بس لم يقبل المسلمين المسلمين، وعلى اي حال ان شاء الله هذه الصحوة فيها امل وفيها بركة عظيمة جدا، فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعجل بما وعده او بما وعدنا اياه. فان العدو ينقسم الى محارب ومسالم. اما المسالم فان النهي لا ينطبق عليه، واما المحارب فان النهي هنا، او ان المراد هنا من الحديث مقصود به. فلما يكون بينك وبين بلد ما حرب، يعني مثلا الحرب التي دارت بين مصر واسرائيل واليهود في فلسطين، في هذه الآونة من الحرب لا يجوز قط لواحد ان يأخذ معه المصحف وهو داخل ايه؟ داخل فلسطين. لماذا؟ لان غلبة الظن ان القرآن يتعرض للإهانة، للإهانة، وان العدو ينال منه. لماذا؟ لان البلدين في حالة مين؟ حرب. طب انت الوقت لو رحت ممكن لو المصحف وقع منك هيوطي يهودي يجيبه لك، وممكن يبوسه ويحطه على دماغه وبعدين يحطه بجيبك انت. مش معنى كده ان هو محب للقرآن، هو عدو وخبيث ومجرم واقرب الى ان يكون محارب، لكن ما فيش حرب رسمية بين مين؟ بين البلدين. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يسافر بالقرآن الى ارض العدو، اي المحارب، اي مين؟ المحارب لا المسالم. يقول عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدكم، أو بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. وهذا القول فيه كراهة شديدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا تقل نسيت آية كذا وكذا، وإنما قل نسيت آية كذا وكذا. يعني أن الذي أنساك هذه الآية هو من؟ هو الشيطان. نعم. وقال عبد الله: تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا، يعني تفلتا، من صدور الرجال من النعم من عقلها. يعني شايف الإبل تتفلت من عقارها ورباطها ثم تنطلق في الصحراء، فكذلك القرآن إن لم يتعاهد صاحبه يتفلت منه. في الدرس الماضي الحقيقة أشرنا إلى نكتة، وهي الفرق بين لفظي بالقرآن مخلوق وتلفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق، قال أهل العلم بكفر من قال ذلك، يعني بكفر من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أفتوا بأنه كافر، ولا فرق بينه وبين من يقول القرآن مخلوق. لماذا؟ لأن قوله لفظي يعني ملفوظي بالقرآن، يعني ملفوظي أي الذي تلفظت به أنا مخلوق، بخلاف قولك تلفظي بالقرآن يعني حركة اللسان والفم والأضراس والحلقوم والصوت والحروف، كل هذا قد خلقه الله عز وجل فيك. أما المنطوق والمتلو والمقروء فإنه ليس إيه؟ ليس بمخلوق، والملفوظ ليس بمخلوق. فقولك لفظي بالقرآن يعني ملفوظي بالقرآن، يعني القرآن الذي تلفظت به مخلوق، وهذا بلا شك قول كفر، بخلاف قولك حركاتي أنا قد خلقها الله في، فأنا تلوت بها القرآن، فهذه الحركات مخلوقة، يعني حركة شفايفك، حركة لسانك، هذه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. فتلفظي أنا بالقرآن مخلوق، أما لفظي بالقرآن غير إيه؟ غير مخلوق. الباب الأخير من هذا المجلد باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من رآه في النوم فقد رأى الحق، فقد رأى الحق والنبي حق صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان لا يتمثل به أي لا يأتي في صورته، وفي من رآه وسأله عن القرآن فأجاب بأنه غير مخلوق من العلماء الصالحين. هذا باب عظيم في باب الرؤى، في باب مين؟ الرؤى. والرؤى الرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان، فالرؤى التي هي من عند الله عز وجل هي مبشرات، وهي عاجل بشرى المؤمن، وهي منحة الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين في الدنيا. ولا يعني ذلك أن هذه الرؤى، الأخ ياسر يكلم بخارج، ولا يعني ذلك أن هذه الرؤى يؤخذ منها الأحكام والعقائد أبدا، بل هي فقط مبشرات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني، أو قال: فكأنما رآني في اليقظة. من رآني في المنام فسيراني حقا، أو قال: فكأنما رآني في اليقظة. ومن رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن الشيطان ممكن يأتيك ويقول لك: أنا النبي، هو كذاب، رأس الكذب هو، أو يقول لك: أنا محمد. تقول له: أنت شفت إيه؟ يجي بقى يقول لك: إيه ده، أنا شفت النبي الذي وقال لي كيت وكيت، ورفع عني إيه؟ رفع عني الصلاة والصوم والزكاة والحج، ورفع عني كل حاجة. قال لي: خلاص أنت بقى إيه، مدام بلغت درجة اليقين فلا عليك يا بطل، لكش علاقة بالعبادة بعد كده خلاص، أنك أنت راجل بلغت مرتبة لم يبلغها أحد من الأمة، ولا حتى أنا، ولا حتى مين؟ ما هم المجرمين دول لما بيقولوا ان احنا اترفعت عننا التكاليف لاننا بلغنا مرحلة اليقين، والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك مين؟ اليقين. واحنا قد اتانا من اليقين، او قد حصلنا على مرتبة اليقين التي ليس بعدها يقين، ها؟ ولذلك وضعت عنا العبادة، والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك مين؟ اليقين. طب اليقين جالي، يبقى هصلي بقى ليه، واعبد ليه، واصوم ليه، وازكي وافلق نفسي ليه؟ الله، يعني انت قد بلغت في اليقين مبلغا لم يبلغه النبي عليه السلام. ده عمر طعن وهو يصلي، صح ولا غلط؟ ابو بكر الصديق صلى الى اخر لحظة في حياته، وكل الصالحين واهل السنة يصلون، ولم يرفع عن واحد منهم قط حتى خلق من اخلاق النبي عليه السلام، خلق، فضلا عن عبادة، فضلا عن واجب، فضلا عن فرض من الفروض. واليقين في الآية يفهمه القاصي والداني أنه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك الموت. ما خلاص ده جه الموت، ما فيش عبادة بقى، ما فيش عبادة، في محاسبة، في محاسبة على ما مضى من تقصير وتفريط. الصوفية بيقول لا، اليقين درجة من درجات التوكل على الله عز وجل يبلغها المرء، فإذا بلغها كشف له الحجاب وعمل له معرفش وعمل يعيشك في جو كل سحر ودجل، كل سحر ودجل. جابوا ده منين؟ الله أعلم. فيقولون أنا شفت النبي في المنام. والله في واحد في بلدنا بقول له ماشي بيصلي ليه؟ كان زمان جدي الله يرحمه ما كناش نعرف ان ده بيدعى لاخر، في شهر رمضان يجيبوا واحد في بيوت يعني اعيان البلد ولا كبار البلد ولا شيء، يقعد يقرا القران في رمضان لحد السحور. البدعه دي انت عارفينها ولا مش عارفينها؟ عارفينها. فكان الرجل ده بيقرا عندنا على طول، والسنه بقى اللي كان يعتذر لجدي عنها ويقول له والله ده فلان حجزني، كان بتبقى غم علينا كلنا وغم علينا كمان، لان انا منتفع طول الليل عمال اكل واشرب وسهران. فالرجل ده جه في يوم كده وما تعرفش الجن لبسه ولا ابليس نفسه، لانه كان ضخم جدا، ده ما ينفعش الا ابليس، ده الزعيم الكبير. ترك الصلاه وترك الصوم وترك كل حاجه. بقول له هو انت يا عم محمد ما تصلي معانا ليه؟ قال لي عقبالك. قلت له عقبال ازاي يعني؟ قال لي لما تكبر هقول لك. قلت له طب ما تعلمني وانا صغير عشان خاطر لما اكبر ابقى متعلم جاهز. قال لي يا ابني انا بلغت لمرحله اليقين وانا نفسي شفت النبي في النوم، وقال لي يا محمد انا وضعت عنك كل شيء. قلت له انت شفت النبي؟ ربنا بلغنا. قال لا والله شفته. قلت له شكله ايه عشان لما يجينا ما عارف ده نبي ولا لا؟ قال تخين جدا ضخم يجي حوالي 200 كيلو وقصير جدا جدا ووشه بيشع نور. قلت له بعدين لحيته بيضة؟ قال لي لا ده هو مش ملتحي خالص. مش ملتحي ده اللي انت شفته ليه عفريت؟ قال لي لا لا لا. بقول لك ايه؟ اوعى وعشان كده اللي زيكم ما بيوصلش. عشان كده اللي زي انا يعني ما بيوصلش اللي عمال ده انت من اولها عمال تعترض وعمال تنكر. قلت له النبي عليه الصلاه والسلام كان ملتحي ولا لا؟ قال لي لا ما كانش ملتحي. قلت له انت كذاب ظاهرا وباطنا، هذا لا يمكن ان يكون نبيا، ده ابليس جالك وضحك عليك كذاب لانه هو كذاب اصلا وقال لك انا محمد وصدقت. ده هذا على فرض ان الرؤيه دي نفسها والحلم ده حصل ولا ما حصلش؟ ده احنا هنسلم انه حصل، والا في الاصل في ده برضه انه كذاب. والكذب ايام ما كان بيصلي وصوم مجرب عليه عده مرات، فكيف لا يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام؟ خدت بالك؟ ولذلك عبد القادر الجيلاني وهو ممن تزهد ولكن اثنى عليه شيخ الاسلام ابن تيميه عده مرات، قد اتاه الشيطان في صورة شيء عظيم، فقال له يا جيلاني أنا ربك وقد وضعت عنك كل شيء. فقال الجيلاني اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله، فذهب ولم يرى شيئا بعد ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي في ترجمة الجيلاني يثني ثناء عاصرا جدا ويقول هذه الولاية لله حقا، هي دي الولاية فعلا لله عز وجل. لكن واحد تاني يقول لك ده ربنا هو اللي جالي في المنام وقال لي انا وضعت عنك كل شيء. لكن الجيلاني تنبأ لذلك وقال اخسأ يا عدو الله، اندحر يا عدو الله، فلم يرى شيئا بعد ذلك. الشاهد ان الشيطان لا يتمثل في حقيقة النبي عز وجل ولا يستطيع، لكن ممكن يأتي في صورة اخرى غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي انه هو النبي، هو ادعى انه الله عز وجل، هو ادعى انه الاله، فكيف لا يدعي انه نبي في صورة غير صورة النبي؟ ولكن قوله عليه الصلاة والسلام هنا من رآني في المنام فسيراني حقا او فكأنما رآني في اليقظة، فان الشيطان لا يتمثل بي، اي لا يتمثل بي على حقيقتي، على ايه؟ حقيقتي. لكن ممكن يتمثل على هيئة اخرى ويدعي انه ايه؟ انه محمد، ثم يلقي بعد ذلك مفترياته على ذلك الرأي أو صاحب الحلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني فإنما رأى الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة يراها المسلم بنفسه لنفسه أو ترى له، يعني تيجي تقول لي والله يا شيخ ده أنا شفت لك رؤيا النهاردة بس إيه آخر حلاوة، ومن المبشرات العظيمة جدا. إيه أنا شفتك وأنت في الجنة، شفتك وأنت بتدي درس والناس كلها معرفش إيه، شفتك طبعا دي كلها مبشرات، كله كلام خير. فالرؤيا الصالحة يراها العبد لنفسه أو ترى له جزء من 46 إيه جزءا من النبوة، وهذه بتبقى منحة من الله عز وجل. مش معنى ذلك يا أخواني أن الذي يرى 46 رؤية يبقى إيه؟ يبقى نبي. ها؟ يبقى الأول رؤية ده بالحمد لله احفظ دي سجلها، الثانية واحد شاف له رؤية سجلها وضمها، واحد تاني وبعدين يوم ضممها لحد ما يجمع إيه 46 رؤية يوم يدعي النبوة. لو عقد العظم على كده من أول ربنا يحرمه، ربنا يحرمه منها، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولكنها مبشرات. قال محمد بن منصور: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه رجلين أعرفهما بوجهيهما. قلت: يا رسول الله ما نقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. كلام الله، شفت الرؤية دي حلوة ولا وحشة؟ جميلة مش كده؟ فقلت لرجلين اشهدا كأنهما في اليقظة. محمد بن منصور بيقول لرجلين اشهدا على هذا الكلام، عشان لو حد سألني اقول ده انا رأيته في المنام، واللي كان معايا في المنام الرجلين دول كأنه في اليقظة، يستشهد كأنه في اليقظة. وقال يحيى بن عبادة: سمعت رجلا من أهل دمشق ممن يكتب عنه العلم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، وقد علمت أن رسول الله قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال لي: قل ليحيى بن أكثم: من قال القرآن مخلوق فقد كفر وقد بانت منه امرأته. ثم قال الرجل: والله ما رأيت يحيى وما أعرفه، أفتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكره عبد الرحمن قال: حدثني يوسف إلى أحمد بن وليد قال: حدثني علي العابد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعبدان، أي بقرية اسمها عبدان. فقلت: يا رسول الله أما ترى ما نحن فيه من الاختلاف في القرآن في وقت الفتنة، أما ترى ما نحن فيه من الاختلاف في القرآن؟ قال أي علي العابد: هذا يكفر هذا وهذا يكفر ذاك، أما ترى ما نحن فيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذنبي وقد رفعت لكم علما فضم إليه قوم وانقطع عنه آخرون. فقلت: يا رسول الله فكيف السنة وكيف أقول؟ قال: هكذا، وعقد 30 وأومأ إلى فيه. عقد 30 أي كأنه أراد أن يقول إن القرآن 30 إيه جزءا، وقال: كلام الله وليس بمخلوق، كلام الله وليس بمخلوق. فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين وقفوا، أي ما قالوا مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الذين وقفوا، فقالوا لا نقول كذا ولا كذا. قال: فكلح وجهه وقال بيده كهيئة المستخف، يعني أشار بيده أن ابعد عني ولا تخبرني عن أخبار هؤلاء، كره ذلك، كره ذلك. وقال عبد الله بن طاهر، محمد بن عبد الله بن طاهر قال: كان أبي لا يكاد يرى رؤيا فقال، يعني أبوه من كل 30-40 سنة لما يشوف رؤيا. في ناس كده
الناس ما تشوفش رؤى خالص ولا أحلام حتى. يقول لك أنا طول النهار مشغول حتى ساعتين لأنامهم أحلامهم يعني شغال شغال في اليقظة وفي المنام. خلينا أنام وريح، مش عايز أشوف لا حلو ولا وحش. قال كان أبي لا يكاد يرى رؤيا، فقال رأيت في النوم رجلا حسن الهيئة، فقال لي ما تقول في القرآن؟ فقلت لا أسألنه عنه. فقلت ما تقول أنت فيه؟ قال فقال الخلق في كلام العرب التقدير، وكلام الله أجل من أن يكون مقدرا. شوف الكلام الجميل، قال له الخلق في معنى كلام العرب يعني عند العرب بمعنى التقدير، وكلام الله أجل من أن يكون مقدرا، يعني كلام الله غير إيه؟ غير مخلوق وغير مقدر، يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. قال ابن الأعرابي ما رأيت قوما أكذب على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق. يعني فضل أنهم يكذبون على الله وعلى الرسول إلا أنهم يكذبون كمان في لغة مين؟ يعني حتى الكلام ده لا يستقيم في لغة العرب، قول القرآن مخلوق لغة لا يستقيم. وابن الأعرابي ده محدث لغوي يقول ما رأيت قوما أكذب على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق. وقال أحمد ابن محمد المروزي صاحب الإمام أحمد قال رأيت أحمد ابن حنبل في النوم وعليه حلتان. شوف بقى، شوف الجزاء من جنس العمل. قال رأيت أحمد ابن حنبل في النوم وعليه حلتان خضراوان وفي رجليه نعلان، شراكهما من المرجان وعلى رأسه تاج مكلل بأنواع الجواهر. فقلت يا أبا عبد الله ما الذي فعل الله بك؟ قال غفر لي وتوجني وكساني وقال لي يا أبا عبد الله إنما أعطيتك هذا لمقالتك القرآن كلام الله غير مخلوق. فانظر إلى هذه الرؤية العظيمة جدا، والله مبشرات طيبة جدا، مبشرات طيبة، بخلاف ما روي من الرؤية السوء لمن قال بخلق القرآن في الدنيا وما أعد الله عز وجل له من العذاب في الآخرة. قال خالد بن خداش رأيت في المنام كأن آت أتاني بطبق قطن. أنت عمرك شفت طبق من قطن؟ احنا نعرفه من خزف، من حديد، من ذهب، من فضة، ده طبق قطن. فقال اقرأ. فقلت بسم الله الرحمن الرحيم إن ابن أبي دؤاد. عارفين ابن أبي دؤاد اللي هو ايه؟ صاحب الفتنة، وهو الذي سول لدولة العباسيين في أول الأمر أن القرآن كلام الله إيه؟ مخلوق. يعني ده اللي دمر الدنيا، ده رأس الفتنة، ده ابن أبي دؤاد ده رأس الفتنة. إن ابن أبي دؤاد يريد أن يمتحن الناس، فمن قال القرآن كلام الله كسي خاتما من ذهب فصه ياقوتة حمراء وأدخله الله الجنة وغفر له، أو قال غفر له. ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قرد فعاش بعد ذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار. رؤيا سوء لمن قال القرآن مخلوق. وقال الحسين بن الصباح رأيت في المنام قائلا يقول مسخ ابن أبي دؤاد ومسخ شعيب وأصاب ابن سماعة فالج وهو مرض، وأصاب آخر الذبحة ولم يسمه. وقال علي بن الموفق حدثني أبو عمرو التمار قال كان لنا جار مجوسي يقال له بهرام، فمات بهرام هذا فرأيته بأقبح رؤيا. فقلت أي بهرام؟ فقال لي بصوت ضعيف نحيف نعم أنا بهرام يا أبا عمرو. فقلت إلى أي شيء صرت؟ قال إلى قعرها، أي إلى قعر مين؟ إلى قعر النار. قلت فتحتكم أحد؟ هل تحتكم في دركات أخرى لسه تحت؟ قال نعم وفيها هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. القرآن مخلوق. قال أبو بكر بن أبي العوام ثم لقيت أبا عمرو التمار فسألته عن هذا فحدثني كما حدثني علي بن الموفق عنه. وكان علي بن الموفق يقول: كان لي جار مجوسي فكنت أعرض عليه الإسلام فيأبى فمات على المجوسية، فقال: نحن في الدرك الأسفل من النار. قلت: وتحتكم أحد؟ قال: نعم، قوم منكم. قلت: من أي الطوائف؟ قال: الذين يقولون القرآن مخلوق. القرآن مخلوق. وقال الدورقي: سمعت أحمد بن نصر الشهيد يقول: مررت برجل وقد صرع، فجئت أقرأ في أذنه فإذا قائل يقول: دعني أقتله، فإنه يقول: القرآن مخلوق. حتى الجن لا يرضون بهذا وليس من عقيدتهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على كتابه وسنة نبيه، على مراد الله ومراد رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الجزء الثالث، وهو محل الدرس القادم بإذن الله، هيبقى في موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الاستواء، استواء الله عز وجل، وهو أحد صفاته. يعني نخلص من صفة الكلام، ندخل في صفة مين؟ الاستواء. والكلام فيها جديد ولا تعلق له بهذه بهذه الصفة. في آخر يقول: ما الفرق بالنسبة لنا أن يكون القرآن كلام الله أو مخلوق؟ والله يا أخي الجواب على هذا، الجواب على هذا السؤال، يعني لا حرج علي أن أقول: لله يا زمري، لله يا زمري. يعني هو الأخ أراد أن هو يقول، يعني مع أن الأخ متأدب جزاه الله خير، لكن الكلام ده كلام كبير قوي، وعيب أنه يصدر من طالب علم. ما الفرق بالنسبة لك أن تعلم أن هذا الكلام هو كلام الله تعالى أو غي أو مخلوق؟ يعني ما فيش فرق عندك؟ ما تفرقش معك؟ أما بتعمل معنا إيه بقالك شهرين ثلاثة؟ يعني لو قلنا لك، وانت طالب علم بتحضر دروس، لو قلنا لك: ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل؟ زي ما نقولك بالضبط: ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في استواء المولى عز وجل على عرشه؟ اشرح لنا الآية دي. كما قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي ايه؟ غير ذي عوج. هنقولك فسر لنا غير ذي عوج. هتقول ايه؟ كما قال ابن عباس: غير مخلوق. غير ذي عوج يعني غير ايه؟ غير مخلوق، غير مخلوق. فأنا عايز أقول أن الفائدة، من غير تعصب يعني، لأن السؤال يعصب صراحة، عايز أقول: الفائدة بالنسبة لك أن تستقيم لديك صفة من صفات الله عز وجل على منهج أهل السنة والجماعة، وأن تعتقد أن القرآن هذا هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ففائدة أن تعلم أن هذا القرآن كلام الله وهو غير مخلوق أنك تنجو بنفسك من الكفر، تنجو بنفسك من الكفر، وأن تحسن اعتقادك في الله عز وجل وأسماء وصفاته، وكفاية كده وعليك. لأن إحنا لو حبينا نرد عليه بالتفصيل يبقى هنعيد المحاضرة دي مرة تانية، هنجيبها مرة أخرى.
نهار أبيض هو لسه. أيوة يا سيدي، اسمعوا ده بقى. يوجد بالطلبية شاب متعلم تعليم متوسط ويحفظ بعض من القرآن الكريم وعنده شيء من علم الشرع، ويصلي بالليل ويبكي كما تقول زوجته، ويشاهد التلفزيون وزوجته متبرجة. المهم طيب، أنه يدعي أنه المهدي المنتظر، وهذا الادعاء منذ سنوات، وعقله صحيح سليم، وعندما كلمته وأثبت أنه كذاب ضحك مني وسخر وأصر على ذلك، ويدعي أيضا أنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مخلوق من نور الله، ورغم ذلك هو يسخر من صاحب اللحية والجلباب القصير. فهل هو كافر أم ماذا يكون حكمه؟ على أي حال انتظر عليه شهرين ثلاثة وإن شاء الله هو يدعي الألوهية ويبقى تكفيره ما فيش فيه خلاف إن شاء الله. ما هو ده الطريق، هو ده الطريق. كل من ادعى الألوهية، والله أنت لو قرأت في تاريخ الفرق هتجد في الفرق أمم ادعت الألوهية، لكن ما نطوش مرة واحدة كده ويدعى الألوهية، لا، هو يدعى أن المهدي الأول. أصل المهدي ده ملطشة على فكرة، المهدي المنتظر بقى ملطشة، خدت بالك؟
هو يدعي ان المهدي الاول، ما نفعش معاه المهدي يدعي النبوه، ما نفعش معاه النبوه يدعي الالوهيه. وخاصه بقى لو وراه بقى فرقه حصل الله، خدت بالك، ومعاهم يعني ايه العتاد والعده، ده بيبدا يفرض على الناس انه ما زي فرعون بالظبط. زي فرعون، فرعون كان عارف ان هو جزمه قديمه، يعني هو في نفسه عارف ان هو جزمه قديمه واحقر من ذلك، لكن ادعى الالوهيه. ليه؟ لانه معاه المجرمين اللي يساعدوه على كده ويفرضوا على الامه المصريه ان هو اله شاء وما ابى. والامه المصريه مش محتاجه حد يضغط عليها، مش محتاجه، امه مسالمه، انا اله خلاص يبقى انت اله، ويعبدوه على انه اله، مش محتاجين يعني. يعني شعب طيب، كل اللي يدعي حاجه وراه جري. فالله العظيم الواحد لما بيسمع الكلام ده بيقول يعني ما احلم ربي، والله العظيم بيقول ما احلم ربي انه يصبر على الناس دي، يصبر على الناس دي، يخدش الله تبارك وتعالى ويسبونه ويفترون عليه ويصبر عليه، وكمان ايه يغذيهم ويطعمهم ويسقيهم ويصحهم ويكسوهم من عري ويقويهم من ضعف. ومع هذا شايف والله خلق الانسان ظلوما. هل يجوز للاب ان يرى من سيخطبها ابنه؟ الجواب لا. هو لا يخطبها الرجل ولا الولد؟ لا يخطبها مين؟ الولد. الولد هو الذي يراها. واحاديث محمد بن مسلمه والمغيره بن شعبه وغيره من الصحابه كلها تقول انظر اليها، يعني انظر انت، مش خد ابوك وامك صح؟ ولا خد ابوك وخد بقيه العيله. والاب لازم يقعد يقيس بقى طول وعرض وجمال وحلاوه وشعر وعينين وبتاع، ويا ابني دي على البركه حلوه، او دي ما تنفعش. ما تنفعش ليه؟ لان ما فيش فيها المواصفات المطلوبه. لا، المواصفات المطلوبه دي اللي حددها مين؟ الزوج، اللي حددها الخاطب. وما العمل اذا كان يصر ان يراها والا لن يخطبها له؟ اخطبها انت يا اخي، هو صح ابوك اه بس مش مختص، مش جهه اختصاص، انت اللي مختص، مع انه موافق. رجل حلف بالله الا يقوم ببيع شيء ما في محل ثم باعه، ما هي كفاره هذا الحلف؟ يعني معناته انه فتح محل صح، يعني مقتدر، مقتدر، فكفاره يمينه ان ايه يكسو 10 مساكين، فان كان المحل على قد حاله ما يستطيعش يبقى يطعمهم، ما ينزلش بقى للصيام ولا ريح نفسي، لا ريح نفسك، بقى الكفاره على الترتيب هكذا، اطعامهم او كسوتهم او ايه صيامه 3 ايام. نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من حلف على شيء فراى غير خيرا منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. شاب رايت فيه الالتزام ومظهره يقول هذا وحاله، وبالطبع فهو يحفظ كتاب الله ويحفظ دروس العلم، ولكن في حاله صدق معه اشتكى لي حاله وقال بانه يقوم بالاستمناء ويقول انه في حاله الضيق الشديد من هذا الفعل، ولكن لديه شهوه عظيمه جدا لا يستطيع كبتها حتى بالصوم، لدرجة أنه قد تراوده الشهوة وهو في الصلاة، فما حكم هذا الاستمناء؟ وهو يرجو فتوى الحكم وليس الورع، لأنه يكاد يكون مبتلى بالشهوة الشديدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه هذا السوء وأن يبدله مكانه عفة وطهارة ونقاء. ولكن هذا الشاب عليه فعلا إن كان قادرا على الزواج أن يبادر به، لأنه لا علاج له والحالة هذه إلا بالنكاح. فإن لم يكن قادرا فقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام علاجا له وهو الصوم، فليكثر من الصوم ولو كان ذلك سردا، يعني لو سرد الأيام أو صام يوما وأفطر يوما، وهو خير الصيام صيام داود عليه السلام. وهذا الأخ إنما يجب عليه أن يختار لنفسه صحبة مؤمنة ورفقة طيبة، وألا يدع لنفسه المجال قط لأن يخلو بنفسه، فإن خلا بنفسه غلبه الشيطان. وأن يتذكر دائما أن نظر الله تبارك وتعالى إليه أسبق من مد يده للاستمناء، وليستشعر أن الله تبارك وتعالى يراقبه في السر والعلن، وهذه درجة الإحسان، أن تعتقد أن الله تعالى يراك وإن كنت لا تراه في الدنيا، فإن الله تعالى مطلع عليك، محيط إياك بسمعه وعلمه وبصره وقدرته عليك. أيها العبد، ينبغي عليك أن تكثر من قراءة القرآن الكريم، وأن تطالع كتب أهل العلم، وأخيرا ألا تنفرد في وقت من الأوقات في أثناء نومك على جهة الخصوص بنفسك قط. وينبغي أن يكون معك أحد من إخوانك أو أحد من أهل بيتك. ثم أيها الأخ، لا تطالع تلك المجلات الخبيثة والجرانين الفاضحة التي تعرض صور الفاتنات التي يفتن بها من تزوج أربعا. إن هذه المجلات مفتنة، وأي فتنة، لا أقول لمثل هذا الشاب، بل لمن تزوج اثنان وثلاث وأربع، وإلى الله المشتكى. فهذه فتنة عظيمة جدا، أسأل الله تعالى لي ولكم النجاة منها. لو قال رجل لابنه طلق زوجتك، فسأله لماذا، فقال ليس لشيء، فماذا يفعل الأب ده؟ محترم أوي كبقية الأباء. الأب ده معتمد على رواية عمر بن الخطاب لولده عبد الله، ولكن ليست هذه الرواية على إطلاقها، إنما دعت الضرورة والمصلحة الشرعية أن يأمر عمر ولده أن يطلق امرأته. ولذلك ليست الحجة في فعل عمر وفي قول عمر وأمره لولده، بل الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لعبد الله أطع أباك. أطع إيه؟ أباك. وكانت هذه المرأة جميلة جدا، كادت أن تفتن عبد الله بن عمر مما جعله يتخلف عن حضور مجالس العلم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى عمر أن هذه المرأة بجمالها تفتن ولده، أمره أن يطلقها، أمره أن يطلقها، وهذه حجة شرعية. ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وهذا الطلاق. أتى رجل إلى أحمد بن حنبل وقال إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي، فماذا أفعل؟ قال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. شايف الفهم ده من الآخر أهو؟ إن كان أبوك عنده حجة شرعية زي عمر وجب عليك أن تطلقها. لكن الرجل بالسلة، واحد بالسلة، واحد مزعج، خدت بالك؟ لا يهنأ له بال طول ما اللي حواليه مستقرين وآمنين في أوطانهم. لا، لابد من الكل يخبط في بعض ويضرب في بعضه، ولما يشوف ناس كده مستقرين، خدت بالك، يأكله الحسد والحقد، يقول لك لا، ده لازم اشتغل على العيال دي، حتى وإن كان دول أولاد. حتى وإن كان دول أولاد، وفي آباء كده، في آباء عايزين ضرب النار في ميدان التحرير، لا في ميدان رمسيس لأنه أوسع شوية وأكثر في الفضيحة. فمثل هؤلاء يقول لك طلق، يقول لك اتجوز ولا تسمع كلامه، قل له حاضر هطلق، لكن لا تطلق. زي اللي يقول لك ما تصليش مسجد سنية، ما تصلي فين؟ تصلي في الحسين ولا السيدة ولا ايه؟ تصلي في مسجد مين؟ هل يجوز قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت؟ الغالب من أقوال أهل العلم أن ذلك لا يجوز، وأنه حرمان للقارئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير مال المرء من كسب يده وولده من كسبه، ويقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فإنك بمجرد عملك الصالح، ومنه قراءة القرآن، ومنه قراءة القرآن، بمجرد أن تعمل العمل أو أن تهم به ويحول بينك وبينه حائل، يذهب ثوابه إلى من؟ إلى الوالد مباشرة، ما عدم حرمانك أنت. لكن أنت لو بتقول يا رب أنا قرأت ربعين قرآن همت وثوابهم، أنا عايز أهب لأبويا، ده أنت جريء أوي، مش عرفك أن ليك ثواب من الأصل، مش عرفك أن ليك ثواب من الأصل، ده أنت جريء على الله، كأنك تتألى على الله، يعني تقول يا رب أنا كده يبقى لي بكل حرف 10 حسنات، وتبدأ تعد الربعين اللي أنت إيه تعدهم بالحرف. يا رب انا ليه عندك دلوقتي 2 مليون حسنة، فحولهم لمين؟ ده اللي تأدب مع الله عز وجل والله. لكن ينبغي على المرء ان يطيع الله تبارك وتعالى ما استطاع الى ذلك سبيلا، ولا عليه بعد ذلك، فإن هذا الثواب سيأخذ القارئ حظه فيه تاما كاملا، ويذهب نفس الحظ إلى والده، إلى والده. ومن سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني الأجور توزع بغير نقصان، بغير نقصان. وأظن أن هذا كافي، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.